الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تكريم الله عز وجل وكرمه وإكرامه لبعض عباده ما هو مقياسه؟ وإعراض الله عز وجل عن العبد ما هي علاماته؟ تعالوا لنعيش بضع دقائق مع سورة الفجر وفي نصفها الثاني، حيث يقول رب العباد سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، كل الناس إلا من رحم ربي يفهم للأسف أنه إذا وسع عليك في الرزق وزاد راتبك وزاد دخلك وورثت ممن كنت لا يخطر ببالك أن ترث منه، هنا يقول العبد ربي أكرمن، إن ربي أعطاني أكرمني. وإذا ضيق عليك في الرزق، قل راتبك، زادت مسؤولياتك، غلت الأسعار من حولك، فصلت من عملك، بأي عنوان من هذه العناوين تكتئب وتحزن وتقول ربي أهانا. هل هذا المنطق منطق إيماني؟ رب العباد سبحانه وتعالى يقاعد لنا القواعد اليقينية الإيمانية: لا فائدة في صلوات وعبادات وتسبيحات وتلاوات والقلب خاو من هذه المعاني اليقينية الأساسية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هل التكريم والتنعيم أو الإكرام والإنعام هو ابتلاء؟ هذا سؤال، يعني اللفظة القرآنية عجيبة. الابتلاء نحن نعلم أنه اختبار شديد، فكيف يكون الإكرام والإنعام من الله نوعا من أنواع الابتلاء؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كيف يكون الإكرام والإنعام ابتلاء؟ لينظر رب العباد سبحانه: أتشكر أم تكفر؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن المسألة، يعني الابتلاء بالمال، ابتلي اثنان في الزمن بالمال، فابتلي سليمان وابتلي قارون، فماذا صنع ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أن يمتحنني ويختبرني، أأشكر أم أكفر؟ هذا منطق الابتلاء في الغنى. أما قارون ابتلي بالمال، فلما طالبه موسى بالزكاة وتساءل وجادل مع كريم الله موسى: زكاة ماذا؟ قال: زكاة المال. قال: مال من؟ قال: مال الله. قال: لا، إنما أوتيته على علم عندي. فذكر سليمان وداود في الصالحين على مر الزمن، وذكر قارون بعد أن خسف الله به وبداره الأرض وبخزائنه وبأمواله، ثم بعد ذلك أصبح الذين يريدون الحياة الدنيا يتعجبون لأن الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن الإنسان عندما يبتلى يبتلى بالنعم، يبتلى بالمسؤولية، يصير صاحب كرسي، فإذا ظلم في كرسيه ماذا صنع؟ لما تولى الصالحون من عباد الله كعمر رضي الله عنه المسؤولية ماذا صنع بمسؤوليته؟ ولما تولى غيره كفرعون والعياذ بالله وهؤلاء ماذا صنعوا بالمسؤولية؟ طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن القضية أن الغنى والعطاء نوع من الابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لكن أنت من منظورك ومرصدك الإيماني اليقيني يجب أن تقول أنا إن ضيق علي في المال هل سبقت أنواع من الإنعامات قبل هذا المال؟ نعم سبقت، لم يكن المال وحده عندما ازداد أو المال عندما قل دليلا على إكرام الله لك أو إهانته لك، لا، إنما الدليل عندك أنت، فأنت عندما يأتيك المال قل والله هذه نعمة من النعم، لأن الله أعطاني بفضل الله نعمة لا تشترى بمليارات، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة محبة الله، نعمة محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة لا تداريها نعمة، لا تسويها نعمة، هذه نعمة، نعمة سلامة العقل، نعمة سلامة النظرة للأشياء، نعمة سلامة القلب من الأمراض، الحقد والحسد والضغينة والكبر والعجب والرياء إلى آخر هذه الأمراض الفتاكة، هذه نعم لا تقدر لا بأموال ولا بغير أموال. كم من أناس يتمنون يدفعون مليارات كي يعطون أو يعطون راحة البال، راحة الضمير، ينام وصدره منشرح، ينام مطمئن إلى ما عند الله عز وجل، وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسل الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، فينام على هذا الإيمان. أنت يا رب خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هكذا يؤوي المؤمن إلى جانب الله وإلى يعني إلى 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 يعني ساحة الإيمان وواحة اليقين عندما ينتهي يومه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق ضيق عليه الرزق ماذا يقول العبد؟ يقول ربي أهانا. الإجابة الواضحة في القرآن كلا، لا هذا عنده صواب ولا ذاك عنده صواب، ليس توسعة المال عليك دليل على إكرام الله لك، وليس تضييق المال عليك دليلا على إهانة الله لك، بل إن رب العباد سبحانه وتعالى يوضح المسألة الحقيقية، أن إكرام الله للعبد أن يفقهه في الدين، أن يعلمه اليقين، أن يرزقه التوكل، أن يرزقه صدق النية، أن يرزقه راحة البال، أن يرزقه ألا يظلم أحدا، أن يرزقه ولدا صالحا يدعو له، أن يرزقه بنتا بارة كلما نظر في وجهها قال والله هذه تساوي الدنيا بما فيها، يرى زوجة صبورة تتحمل وتتحمل أعباء الحياة، لا تبحث عن عيوبه ولا تنقب عن مساوئه، وإنما تظهر حسناته أمام نفسها أولا، ثم أمام أبنائها ثانيا، ثم أبناء المجتمع الخارجي ثالثا، وتشكر أباها وأمها أن قرنوها وزوجوها بإنسان يتقي الله فيها، كما قال علي زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. لكن ما الذي يحدث بالمقابل؟ أن الإنسان عندما ينظر إلى البقعة السوداء ولا ينظر إلى الثوب الأبيض، إنسان متشائم لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا تعرف نفسه التفاؤل ولا يعرف لسانه الشكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول القرآن كلا بل لا تكرمون اليتيم. كيف لا أكرم اليتيم؟ عدم إكرام اليتيم بأربعة مراحل: إما أن أمنع عنه البر والفضل، أو أنني يعني لا أعطف عليه، أو أمنعه حقا من حقوقه يكون في ميراث أو غيره، أو أجور على حق أو أجور على حقه فآخذ من ماله ما لا يحق. وعندئذ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هؤلاء. إذن كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقياسا على اليتيم، كل ضعيف في الكون، الزوجة الضعيفة، أختك التي مات أبوك وتركها لك أمانة في رقبتك، لا تتعجل في تزويجها، ولكن اختر لها ما تختاره لابنتك، أعطها وأكرمها حتى تقول إن أبي ترك لي سندا وهو أخي. عندئذ تستشعر أنت أنك صنعت خيرا، رضي الله عنك ساعتها، وقررت أو قرت عين أبيك في قبره. ألا تدري أن الأب عندما تكرم أختك يدخل على هذا السرور على أبيك في قبره؟ فإن الحي الميت يخزى بعمل الحي. إن رآك ظالما لم يقابل إخوانه من أصحاب القبور. قال رواحة ابن عبد الله ابن أبي رواحة رضي الله عنه: كلما صنعت خيرا رأيت أبي في الرؤيا مبتسما يقول لي: يا رواحة جزاك الله عني خيرا. وإذا صدرت مني هنا عمل شر، عمل خسر عن الخير، رأيت أبي عاضا على أصبعه يقول: يا بني والله لقد أخزيتني بين أهل القبور فلم أستطع أن أقابلهم اليوم. إذا وعبد الله بن رواحة أحد الشهداء الكبار في مؤتة، يعني هو شهيد حي عند الله، فيعيش مع ولده. رأى ولده رواحة في خير، سبحان الله. حتى جاء أبو الدرداء ابن خاله ويقول في كل صلاة بعد الصلاة: اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. تقول له أم الدرداء: عجبا يا أبا الدرداء، أيشعر الأموات بالأحياء؟ قال: يا أم الدرداء، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليخزى بعمل الحي. يعني أنت توصل خزيا لمن معك في الدنيا وخزيا لمن في عالم البرزخ. اللهم اجعلنا بهم بررة، واجعلنا بهم وصولين موصولين بالله رب العالمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما المواريث نأكلها من حلها وحرامها من شبهتها. يعني المال الوارث في مال حرام، في مال شبهة، فيما الحلال، لكن أنا كل أخذ كوارث، سبحان الله. لكن يجب أن أتقي رب العباد فيه: تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه المحبة محبة قلبية، لكن يجب أن توظف المحبة وأن توظف المال كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى، ليس اقتراضا من المصارف، وليس معيشة داخل تحت مظلة الديون أو تعيش فوق طاقتك. عندئذ الإنسان لا يحسن أن يعيش حياته وأن يوظف المال الذي أعطاه رب العباد له. عندئذ سوف يكون المال هما على قلبك وهما في حياتك، ولكن يجب أن يكون المال معوانا لك لكي تسعد ولكي لا تشقى ولكي تطمئن في فضل الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هل الدنيا سوف تسير على وفق ما تراه أنت، أم أنها تسير بأقدار الله وقضائه وقدره السابق؟ لا تسير الدنيا على منهجك أنت. أنت تريد أن ينجح ولدك ويلتحق بكلية الطب، وآخر يرى أن ابنته يجب أن تلتحق بكلية الإعلام أو الصيدلة أو غير ذلك، وثالث يرى أن ولده يجب أن يكون ملتحقا بقسم رجال الأعمال أو حتى يصير رجل أعمال ناجح. إذا صرنا كلنا رجال أعمال فمن يعمل؟ المهم، الكارثة الكبرى أنك تريد أن تخطط وفق منهجك أنت، فتأتي الأقدار على غير ذلك. الولد لا يحصل المجموع الذي يدخله الطب ولا إدارة الأعمال ولا الإعلام ولا الصيدلة ولا غير ذلك، ثم تحزن وأمه تحزن وتضطر أن تعيد السنة للولد. لماذا؟ أنا أريد أن يدرس في جامعة كذا وأريده كذا وأنت لا تدري. أنا أريد أن أقول حصن ولدك أولا أن يكون موصولا بالله وأن يكون مربى تربية فاضلة وأن يكون صاحب خلق. أما أن يدخل ليدرس الهندسة أو يدرس النبات أو يدرس الحشرات أو يدرس الطب أو يدرس الآداب أو يدرس اللغات، هذه وسائل حياة وقد يتفوق في هذه ولا يتفوق في تلك. نحن ليس عندنا في دولنا العربية ماذا يريد الولد وفيما يتخصص. الأولاد في الدول المتقدمة اليابان وغيرها يعرفون هوية الولد من السنوات الأولى من دراسته، ويقول هذا يصلح للدراسة الفنية، هذا يصلح للدراسة العلمية، هذا يصلح للدراسة الأدبية. لكن طالما أن هذه المقاييس ليست عندنا فلتكن مقاييسنا صلة بالله عز وجل، نربيه تربية فاضلة، نعلمه الخلق. فرضنا جدلا أن الولد دخل الطب وهو ليس على الخلق، عنده جشع، لا يريد أن يعطي أخيه في البيت أو أخته غرضا من الأغراض قلما أو ورقة أو إعانة لأنه لا يرى إلا نفسه، يريد أن يشتري ما يريد ويحرم إخوانه وأخواته مما يريدون من أبيهم أو أمهم. هذا الولد الجشع بالله عليك صار طبيبا، ماذا يصنع معنا كمرضى؟ يفتري فينا، يؤذينا، فأنت قدمت شرا للناس. يدخل على المريض ليجري له عملية جراحية ليتق الله، قد يموت المريض تحت يدي أو يلوث الجرح أو ليتق الله في الدواء الذي يعطيه. فما الذي أكسبته أنت المجتمع عندما لم تربيه على الأخلاق وكان كل هدفك أن يدخل الطب، كل هدفك أن ينطق بلغة أجنبية غير اللغة العربية؟ إذا نطق بلغة وصار مترجما ولم يتق الله رب العالمين، هل قدمت ولدا صالحا يدعو الناس إلى دين الله ويدعو الناس إلى خلق الإسلام والمسلمين، أم أنك قدمت إنسانا هملا في الحياة لا يبحث إلا عن ملذاته الشخصية؟ نحن وجب علينا أن نرتب الأولويات ونشعر أن رب العباد أعطانا أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان، فعندئذ لا نشعر أن رب العباد ضيق علينا، وإنما رب العباد وسع علينا، أعطانا سبحان الله العظيم مساجد، أعطانا 5 مرات نسمع الأذان، علماء بفضل الله لا يقصرون في حل مشاكلنا أو إعطائنا الفتاوى الصحيحة. هذه الفضائيات الممتلئة فيها الخير، لا تنظر إلى الشر ولكن انظر إلى جانب الخير. هذا الأمن الذي تعيش فيه، كم من شعوب لا تعيش في أمن، كل هذا ضعه على الشاشة ثم قل الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، إن الذي يرضى يرضيه رب العباد عز وجل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإن تسخطت ما الذي تأخذه؟ توتر عصبي، حالة نفسية سيئة، صدر منغلق، قلب متوتر، كراهية للناس، كراهية للمجتمع، عدم إخلاص في العمل. هذا إذا كرهت الوضع الذي أنت فيه. وإذا رضيت، إذا رضيت فرب العباد سبحانه وتعالى يعطيك انشراح الصدر والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، والتوكل على الله واليقين بالله عز وجل. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم وإيانا من الناجحين الفالحين الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم زوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وزوج الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في السودان، وأمن إخواننا في الصومال، وأمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها. اللهم قوي يقينهم ويقيننا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استقيموا يرحمكم الله استقيموا واستووا لينوا في يد إخوانكم صلوا صلاة مودع القدم في القدم والكتف في الكتف ينتظم الصف اللهم تقبل يا رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن أنسى إن شاء الله، من الغد بإذن الله علاوة على برنامج قناة الناس الذي يأتيكم كل يوم جمعة تقريبا في 10:15 مساء كل بتوقيت الإمارات، من الغد إن شاء الله في برنامج كل يوم سبت الساعة 6 قبل المغرب على قناة الشارقة إن شاء الله، كل سبت إن شاء الله. وبعدين اللي يدخل على الموقع يجد كل هذه المعلومات، لأن بعض الإخوة يغضبون عندما يقول لك أن الشيخ يسجل من ورانا من غير ما يعرفنا ولا غيره. أنا على الفضائية من وراك إزاي يعني؟ فإن شاء الله هذا للعلم بإذن الله. وأنت تعرف كل الحمد لله المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات، بارك الله في الإخوة المسؤولين عن الموقع، تنزل على موقعنا وتعرف منها المواعيد إن شاء الله. فبإذن هذا برنامج جديد اسمه الفوز المبين، هذا يستمر هذا الشهر إن شاء الله، وشهر رجب بإذن الله إن شاء الله، وشهر شعبان إن كنا من أهل الدنيا، ونبدأ بعدين في رمضان في برامج رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، على قناة الشارقة بإذن الله يوميا، على قناة إن شاء الله دبي يوميا بإذن الله، على قناة الناس يوميا إن شاء الله. ودعواتكم أن يجعل الله هذا عملا خالصا لوجهه من القائل ومن المستمعين إن شاء الله. نعود إلى سورة الفجر، وربما وقفنا عندها كثيرا من قبل، ولكن القرآن هو الذي يهز القلوب هزا، والإنسان قد تكون له مقاييسه الخاصة، كل إنسان له مقاييسه الخاصة. بالله عليك ارجع اليوم لو معك زوجتك أو زميلك أو ابنك أو أخوك في السيارة أو على أقدامك، اسأله سؤال أو اسألها سؤال: السعادة عندك أو عندك أو عندكم ما هي؟ كل إنسان له منظور سعادة تختلف عن منظور السعادة عند الآخر، لأن الإنسان يرى حجم الابتلاء الذي عنده. ففي واحد ولد عاق، هذا العقوق يسد على الأب وعلى الأم منافذ الأمل والخير في الحياة، فكل حياته وانشغاله أن الولد العاق ده يصير إيه؟ بار، صح ولا لا؟ فإن سألته ما هي السعادة؟ يقول لك إيه؟ الأولاد البررة، صح ولا غلط؟ صح. طيب، أنت تكلم إنسان عليه ديون، ومصيبة الناس أن اللي عليه دين يضحك عليه الشيطان، يروح يقترض من مكان آخر ليغطي به الدين الأول، فيعالج النار بالنار، فيصبح بدل ما هو مدين لطرف اصبح مدين لايه؟ لطرف، وهو يظن انه مدين لايه؟ لطرف واحد. طب ما هو الطرف الثاني حمل عليك الدين الاول، ولا هو يعملها لك كده من باب الشؤون الاجتماعيه؟ لا، اصبح عليك ايه؟ دينين، فعالجت الدنيا بدنيا وعالجت القضيه بمصيبه اخرى. فلما تكلم الانسان المدين اللي عليه مبلغ ولا يستطيع سداده، اخبار السعادة عندك ايه؟ والسعادة من يا عم؟ السعادة الا يكون لاحد عليك درهم او فلس او دولار واحد، صح ولا مش صح؟ طيب. واحد اخر زوجته بتنعمه نعيم الدهر كله، شيبته قبل المشي وجات له كل الامراض، الذبحة على مرض الوسواس القهري، على مرض الامراض اللي انت ايه يعني تشرح لنا دايما يعني، المهم يعني ما علينا. فسبحان الله يقول له السعادة ايه؟ يقول يا الله السعادة الزوجة الصالحة. طيب واحد عنده خمس بنات ولم يطرق بابهن طارق، او كل ما يجي واحد لقدر الله الغالب وان رزق البنت ما جاء بعد والزواج رزق، على طول فورا امها تقول اصل عمتها عامله لها عمل عشان رفضنا ولدها خلاص، وهو الاهبل الثاني يقول والله اصل اخوالها كان عايز ياخدها خالها ولا خالتها فعملت لها عمل. يا عم هذا رزق، والرزق لم ياتي بعد، لسه الرزق لم ياتي بعد، لكن الناس يضحكوا عليه اياهم بتوع الاعمال والفك والحاجات دي، عايزين يضحكوا عليه فيلعبوا معه على الايه على هذا الوتر. ولا صحيح معمول لها يا عم هذا، هل يمنع رزق الله احد؟ طيب انت مقتنع معي ان الزواج رزق ولا مش رزق؟ هو ايه فايده الدروس ايه؟ زياده اليقين. الزواج رزق ولا مش رزق؟ طيب هذا الرزق ياتي في الوقت الذي تريده انت ام في الوقت الذي يريده الله؟ طيب وعلى الطريقه التي تريدها انت ام على الطريقه التي يريدها رب العباد؟ صح ولا لا؟ يبقى انتهت القضيه. طب طالما ان الرزق هذا سوف ياتي به الله، هل يمنعه حسد وحسد؟ واعلم هذا في سنن الامام احمد في الحديث الصحيح، واعلم ان رزق الله لا تمنعه عنك كراهة كاره ولا يسوقه اليك حرص حريص. والله بالله عليك لو الخطبة او الدرس ما استفدت الا هذه لكفتك. اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، يعني اللي حريص ان يرزقني لن يأتي الا في الوقت اللي ايه. واعلم ان انا مش كلنا حافظين، واعلم ان الامة لو اجتمعت، ها كملوا انتم بلاش انا، على ان ايه لن الا اذا واعلم انه لو اجتمع لن ايه خلاص يضروك بشيء، لن يضروك بشيء الا ايه قد كتبه الله عليك. واخر الحديث قال ايه؟ رفعت الاقلام. يعني رفعت الاقلام وجفت الصحف؟ الموضوع انتهى، الموضوع خلص، الموضوع منتهي تماما خلاص. فانا عايز اليقين ده يكون عندك، عاد هذا اليقين يكون عندك. فعندما تسأل والد الخمس بنات اخبار السعادة، يا الله اسطر البنات دول، صح ولا لا؟ حتى كلمة اسطر دي موجودة في كل البلاد العربية، روح اي بلد من العراق للمغرب للشام، ولا انا عايز اسطر البنات قبل ما اموت، ممكن يكون بعد ما اموت الله اعلم. يا عم خلي قلبك يقينه في الله، ابنتك لن تتزوج الا اذا قضى الله بقضائه وقدره في سابق علمه في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني بالقضية الفلانية. هو سيدنا يوسف في الجمعة الماضية لما رأى الرؤية أولد بعد كم سنة، تأويل الرؤية بعد كم سنة كما قلنا؟ بعد 40 سنة، صح ولا لا؟ البشرى بتاعت ام الكريم انا رادوه اليك، رد بعد كم؟ ها بضع ساعات، صح ولا لا؟ نرد بعد في نفس اليوم انا رادوه اليك. طب وجاعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ 40 سنة. الواو دي إن رادوه إليك اليوم، وجاعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ فلما بلغ أشده إيه واستوى آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده واستوى يعني كمل كم سنة؟ 40 سنة. لكن سيدنا يوسف قال ربنا فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. سيدنا يوسف ما فيش استوى. القرآن عجيب، القرآن فيه البلاغة يعني في كل شيء. سيدنا يوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه. ليه؟ قال أصل موسى مش هيتعرض للفتن مبكرا فلازم يستوي الأول ويوصل 40 سنة. سيدنا يوسف سوف يتعرض للفتن مبكرا فلازم إيه؟ فلما بلغ أشده ها آتيناه حكما وعلما كي لا يضحك عليه أحد، لأنه مش هننتظر لما يستوي. نايمين ولا صحيين ولا ايه بالظبط؟ طيب ماشي اعتبركم صحيين في غير قناعة يعني. المهم ف صاحب الهم يرى الدنيا من خلال منظار همه، لكن صاحب الإيمان يرى الدنيا من خلال منظار قرآنه ودينه ويقينه. لما زوجته تقعد تقول له أبو فلان البنات ما تزوجوا، ولا اتق الله رزقهن ما جاء بعد، خلصت يبقى يقين كده، ورزقها لم يأتي بعد، الولد تخرج من سنتين واحنا ما بنطرق الأسباب، خلاص طرقنا الأسباب سوف يأتي إن شاء الله العمل في الوقت المناسب. واحد من 4 سنوات أو 5 سنوات قاعد يسمع محاضرة عن مصيبة الربا، خلاص فانتحى بنا جانبا، كنا في دولة عربية مسلمة، يعني أنا وظيفتي في هذا المكان أطعم أولادي حرام؟ قلت شوف عندك أولاد، قال أنا عندي زوجتي وسبع أولاد وأمي وأم زوجتي كل دول في بيت واحد وأنفق عليهم كلهم، ابني خليك في مكانك وتعمل عمل المضطر لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق. لأن أستاذ فاضل كان معنا في المحاضرة ربنا يعطيه الصحة فيبارك فيه وينفع به يا رب، فأكد ما قلته للشاب هذا. بعد مدة التقينا قدرا، احنا كل المسلمين الآن يقول لك ايه التقيت بالصدفة، ما فيش صدفة، الإسلام ما فيهوش ايه، ليس بالإسلام صدف، ها تمام، الإسلام فيه قدر، التقيت به قدرا مش صدفة. المهم ف يعني انا بعد ما روحت من المحاضرة وسمعت فتوى الاثنين اللي افتوني وقالوا لي خليك مكانك، قلت انا ايش ضمني ان اعيش وانا في هذا الهم، انا يكون عندي يقين بالله. صباح الصباح راح للرأس الكبيرة بتاع المصرف والبنك قال له يا عمي انا مقدم استقالة، انت مجنون؟ قال والله انا لا اريد ان ابقى. قال له طيب الى ان نأتي بواحد خليك مكانك في المكتب الى ان ربنا يسر. قال بس لا اقدم. قال خلاص لا تقدم عمل، خلي بس منظر كده. قال دخلت المكتب نصف ساعة، دخل رجل اعمال معروف كان يأتي لهذا الرئيس القسم ده ينهيله بعض اعماله، مرحبا. قال له خير. قال له عايز بس اسحب مبلغ كذا واودع كذا، عملية حسابية كذا بنكية. قال له والله معذرة يا ابو فلان انا لسه مقدم استقالتي من ساعة وانا بس منظر كده، لكن ممكن تروح للاستاذ فلان زميلي. قالوا طيب. قالوا طيب بس انا معايا شيك عايز اصرفه. قالوا طيب. خذ الشيك الرجل وجاب مبلغ كبير. قالوا رأى الرجل حرص هذا على مسألة الحلال، قال له اقول لك ايه تشاركني؟ قالوا شاركك في ايه؟ قالوا انا عندي محل اقمشة كبير في مكة عند الحرم، وايه رأيك ان احنا نقسمه بالسوية، وانا اعتبر المبلغ اللي انا انفقته الان ده صرفته خده يديك، يبقى نصف المحل ولا نصف المحل، انت بتخبر بالشغل وانا سبحان الله. وبعد ساعتين كنت في مكة معايا المحل ونبيع ونشتري، ودخل موسم الحج وخرجنا من موسم الحج ربحت ما اخذته من البنك في خلال 6 اشهر سابقة. واحد يقول لك ادي حكاية، خلاص حكاية حكاية انت حر. انا اقول لك انا فمن يهدي من بعد الله، وانا بحكي لك الحكاية عشان اسليك، انا عايز اوقظ قلبك، انا عايز احكي لك الحكاية عشان اوقظ قلبك، لانه واقع ولا مش واقع، يعني مش خيال، يعني ليس خيالا، انتهت المسألة. فالله الله يرضى عن سفينة. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تاه في الصحراء عن الجيش، فطلع عليه أسد. يا الله، أسد وحده في الصحراء مع سيف تعبان، ما يمكن ما يقتل خروف حتى. فجاي الأسد عليه، والأسد لما يكون جائع ما عندوش لغة تفاهم ولا لغة حوار، تمام؟ وبعدين كشر الأسد أنيابه، وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، صح ولا لا؟ يعني ما تلاقي زوجتك اليوم استقبلتك بابتسامة، يبقى دليل على إيه؟ ما يروحش دماغ بعيد، الله يرضى عليك، خليك واقعي، واقعي يعني، طعك ليه يعني في إيه؟ إلا إذا كان في مطلب من المطلب، المهم ما عليك. يا اخي مش زوجتك انت، انا بقول زوجتك في دوله اخرى. من المهم ما علينا، الزوجات اللي هنا اللي حاضرين معاكم ما شاء الله صابرات قانتات متحملات لكم، ربنا يبارك فيهن ان شاء الله جميعا ويبارك فيكم ايضا باذن الله. يجب ان نتحمل سويا، اما انت تتحمل وهي لا تتحمل، هي تتحمل، لا لابد من الطرفين. فماذا اصنع؟ سفينه دخل على الاسد بيقول قال يا اسد باللغه العربيه، الاسد لا يفهم لغه عربيه ولا لغه فرنسيه، انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسد بعد ما كان مكشر انيابه ضم فمه وسار بجوار سفينه، وسفينه يسير بجواره مستس مش عارف هو مودي على فين، فاذا بالاسد يوصل سفينه الى مؤخره الجيش ثم تركه وعاد. رصيد سفينه في هذا الوقت عند من؟ اليقين بمن؟ بس خلاص يقين بالله. ابراهيم بن ادم قال والله مره المريدين رايحين جايين من الشام رايحين على الحج، ناموا في حته كده في البر، قال فسبحان الله استيقظت فوجدت حيه رقطاء جواره، حيه رقطاء قد اطلت براسها رفعت راسها فوق وفي فمها ورده تقدمها لي، فبعد ان اخذتها انصرفت. ايه اولياء الله دول عندهم ايه الدلال العجيب ده؟ طب ورده في الصحراء؟ بالله عليك انت عمرك سمعت عن ورده داخل الصحراء ومن حيه؟ ده انت الحيه اللي معاك مع عمرها ما ادتك ورده. لا حول ولا قوه، معقول هذا الكلام؟ الله يرحم شيخنا، ما كنا نروح انا والشيخ بتاعي عند الشيخ الكبير، الشيخ الكبير لسه على قيد الحياه عنده 104 سنه الله يعطيه الصحه يا رب، نروح انا والشيخ نزوره، فكان عنده دعابه لطيفه كده، فيقول الشيخ كيفك يا ولدي؟ يقول الحمد لله. ولده ده عنده 84 سنه يعني مش ولده يعني عيل يعني ده العيل الصغير يعني اللي عنده. كيفك يا ولد؟ الحمد لله يعني الحمد لله يا شيخنا. يقول له كيف حال امك؟ ام الشيخ كانت تعيش بفضل الله، كان عندها 105 سنه ما شاء الله. كيف امك؟ كيف حال امك؟ يقول الحمد لله حيه ترزق. فالحمد لله. وازاي ام العيال؟ يقول له حيه تسعى. فيقول له ايه وانت بين الحيتين تعيش؟ لا اله الا الله. انا قاعد اشوف السيناريو العجيب بين الشيوخ والكبار. الله اذا ما شاء الله رحم الله من مات منهم الله يرحمهم جميعا يا رب الله يرضى عليك. كان ليا تلميذ ليا في يعيش معايا في المانيا رايح جاي ياخذني ويوصلني، فكل ما احكي له عن الصالحين يتحسر يقول طب وانا ليه ما قعدناش مع الناس الصالحين دول؟ يقول والله يا ابني ذهب الذي ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. جزاك الله سيدنا الشيخ جزاك الله خير والله جزاك الله يا ابني مش اشتمك لا اله الا الله. انت تقول لي انت ليه ما عشتش مع الصالحين؟ اقول لك ان الصالحين مشوا وظل انت ليه داخل في المهم ما علينا. فكل واحد منا عنده ابتلاء ينظر الى، لا انت يا مؤمن انظر الى الدنيا كلها من مرصد الايمان، من مرصد. يقول مثلا زوجتك متمردة عليه قل انا ذنوبي كثيرة، ولدك عاق قل انا مالي حرام، زميلك في العمل بيقلل من شأنه قل لابد انني كثير المعاصي، مش موفق في الشغل كل ما تعمل مجهود لا يكافئك المدير قل لابد انني الصلاة مش خاشع، قراءة القرآن قلت، صيام الاثنين والخميس انتهى، انت قادم على ايام طيبة، هذه الايام ابتدي شغل اليقين شغل القلب، ان لم تعش باليقين تتعب. الناس اللي عايشة باللا يقين تعبت. الأزمة المالية اللي عصفت بالعالم على مدار الشهور السابقة كلها والسنة الماضية واللي قبلها اللي حصل فيها أن الغرب تعب، والناس على المستشفيات الأمراض النفسية والأمراض العقلية واللي انتحر، أما المؤمنون يقول لك ده رزق الله يأتي في الوقت الذي يريده هو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اولا لن يعطي الله رب العباد عز وجل غنيا لانه يكرمه، ولم يمنع فقيرا لانه يهينه، لان الله يقول كلا ابدا ابدا. لماذا؟ لانك صادق في المقولة الاولى كاذب في المقولة الثانية. كيف يعني؟ انت صادق عندما وسع عليك قلت ربي اكرمن هو نوع من الكرم، اما المنظومة الثانية انت كاذب فيها، واذا ما لما قدر عليه رزقه قال ربي اهان. لا الله ما اهانك، لا ربنا ضيق عليك عشان تدعوه. سيدنا يحيى بن معين الله يرضى عليه قال يا رب ادعوك منذ 3 سنين في امر ما قضي الى الان؟ يعاتب ربه. قال فنمت فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعد يشتكي للرسول يقول له يا رسول الله انا ادعو ربنا 3 سنوات متواصلة في امر مستجيب، هذا دليل غضب؟ قال يا يحيى ان ربك يحب ان يسمع صوتك. الله، في ناس يقول لا 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 انا مش عايز يسمع صوتك، عايز يقضي المصلحة. لا يا عم مش كده، ده ربنا لما يحب يسمع صوتك هيكرمك، هيكرمك. لكن العبد زي يقول ايه يا ابني، ومن يتق الله يجعل له ايه مخرج. فيقول لك ايه، والله واحد مرة قال لي طب ايه رأيك يا مولانا ما تجعل لي مخرج وانا اتق الله، حول ولا قوة الا بالله. طب ده يرزق يقين؟ ده بعيد عن اليقين تمام، ما ينفع. انت تاخد النتيجة وبتجي بالسبب، لا ازرع السبب اولا تاتي بالنتيجة، هي كده. لو كانت، قال احد العلماء، لو كانت السماء من فضة والارض من حديد لا السماء تمطر قطرة من مطر ولا الارض تنبت نبتة من زرع ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. هذا اليقين، هكذا يكون اليقين. السماء لا تمطر ولا الارض. ولذلك لما يجي المسيخ الدجال كاحد علامات الساعة الكبرى، الارض لا تنبت زرعا لان السماء لا تمطر، والله اعطى المسيخ الدجال قدرة ان يقول للسماء امطري فتمطر، ويقول للارض انبتي زرعك تنبت. والضروع، ضروع الحيوانات والانعام تقلص ما فيها قطرة لبن واحدة، فيقول امتلئي باللبن تمتلئ، اخلصي تعود مرة اخرى. يا الله، فالصحابة خافوا، ده امتحان شديد. الازمة الحالية حصل على العالم لان ازمة المياه وازمة الغذاء وازمة مش عارف ايه، كلها ازمات في ازمات. فقال الصحابة فما الحل يوم؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التقديس والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يرزقون به كما يرزقون النفس. يعني اول ما يجوع يقول لا اله الا الله يشبع، يقول الله اكبر يروى سبحان الله، يلهمون به كما يلهمون الايه زي الشهيق والايه والزبيب. يتحول العبد في هذه الايام الى ملائكي، لان الملائكة يسبحون ولا يفترون. ليه لا يفترون؟ لان زي ما احنا نرزق الشيخ والزفير، الملائكة ترزق الايه التسبيح والتقديس والتهليل ولا يكل. فكلما سبحان الله. فجاء الاعرابي وكان في يوم 9 من الصحابة قتلوا غدرا، والرسول في حالة غضب شديد، مكر بهم قوم تاع بئر الرجيع. المهم، فالرجل يريد ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يمنعه. قال لابد ان اكلمه. قال يا عربي يعني افهم شوية، الرسول في حالة يعني. قال والذي بعثه بالحق نبي، لن اتركه حتى اجعله يبتسم. الاعرابي واثق ان الرسول لما يعني الحد يكلمه هيتبسط معه. دخل الاعرابي مرحبا، قال يا رسول الله سمعت منك ان المسيخ الدجال كذا وكذا وكذا، فما بالك يا رسول الله اذا ادعيت انني قد امنت به وضربت يدي في ثريده فاكلت، فلما شبعت اعود فاكفر به مرة اخرى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل يغنيك الله بما يغني المؤمنين من فضله. اذا قضية ان الانسان اللي عنده يقين، الله عز وجل هو الذي اوجدك في الحياة وكفل لك رزقك، فلا تحزن على دنيا، احزن على تقصيرك في جنب الله، احزن على تقصيرك في انك ظلمت حد، يعني احزن على تقصيرك في انك تعديت حدودك، لكن لا تحزن لرزق قد ضاع او مسألة قد قلت او فصلت او خصم منك او الى اخره. يقينك بالله ان شاء الله يقينك او يقيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يقينا صادقا وايمانا ليس بعده كفر وقلبا موصولا به سبحانه وتعالى. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.